يطيب لي جدا أن أجدكم برفقتي مستمعي الأكارم. أثق أن يجني كل منا بعض الفائدة من لقاء اليوم، ولله كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. نواصل مسيرتنا في سفر ملاخي من العهد القديم، ونحن ما زلنا نتناول الفصل الثاني منه لأهمية المواضيع التي يعالجها. ذكرنا أنه في العهد القديم حينما كان الرجل يتزوج من فتاة ما، كان يخلع عباءته ويضعها عليها، وقد كانت هذه العادة الجميلة ترمز إلى أنه سيحميها. وفي الزواج يقدم الرجل للمرأة الحماية والمحبة، كما أن المرأة تقدم للرجل التكريس وتقدم له حياتها. وما من شك في أن هذه صورة جميلة عن علاقة المسيح بالمؤمنين. في زمن ملاخي كان الرجال العبرانيون يغدرون بزوجاتهم، فقد كان كل منهم قد غطى زوجته بردائه عند الزواج، لكنهم الآن يطلقهن. أما الله فيقول إنه يكره الطلاق. لقد كانت الصورة المثالية التي رسمها الله للرجل منذ البداية هي أن لا يكون هناك طلاق، ونحن نعلم هذا لأن الرب يسوع قال إن موسى سمح بالطلاق بسبب قساوة قلب الإنسان، لكن الأمر لم يكن كذلك في البداية. لقد خلق الله جميع المخلوقات اثنين اثنين، لكن آدم لم يستطع أن يجد رفيقا له من بين جميع المخلوقات التي خلقها الله، ولا حتى من بين الملائكة الذين خلقوا أسمى من الإنسان. وهكذا فقد كان الرجل وحيدا، كان مجرد نصف، وكان بحاجة لنصفه الآخر كي يصير الاثنان واحدا كاملا. أخذها الله من جنبه كي تكون نظيرا له ورفيقا له، لقد جاءت من أقرب مكان إلى قلبه كي يحبها، كما ينبغي عليها أن تكون معينا له، فهما الاثنان يصبحان واحدا. وهكذا فالمرأة هي نصف الرجل، ونحن ندعوهما ذكرا وأنثى. وقد دعيت المرأة بهذا الاسم لأنها من امرئ أخذت، والزواج يقيم خليقة جديدة. فكل من الزوج والزوجة قد تركا أباهما وأمهما كي يصيرا جسدا واحدا. قبل أن تدخل الخطية إلى العالم، لم يكن أحدهما ينظر بشهوة إلى الآخر، لأنهما في ذلك الوقت كانا بريئين. ثم دخلت الخطية إلى العالم، وشوهت كل شيء بما في ذلك علاقة الزواج. فحينما نصل إلى زمن موسى والشريعة، نجد أن الطلاق بات مسموحا، وهذا لا يعني أن هذا كان قصد الله حينما أقام رابطة الزواج، لكنه سمح بذلك كما قال يسوع بسبب قساوة قلب الإنسان. كان معلمو اليهود أنذاك يعلمون أنه بإمكان الرجل أن يطلق زوجته لأتفه الأسباب، لكن هذا كان مخالفا لقصد الشريعة الموسوية. نقرأ مرة أخرى ما تبقى من الفصل الثاني من ملاخي ابتداء من الآية العاشرة مع الأخت رندا.
أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ غدر يهوذا وعمل الرجس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الساهر والمجيب من خيام يعقوب ومن يقرب تقدمة لرب الجنود، وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ فاحذروا لروحكم، ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود، فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا. لقد أتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما أتعبناه، بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يسر بهم، أو أين إله العدل؟
إن المشكلة التي كانت سائدة بين الشعب في زمن ملاخي وثيقة الصلة بمجتمعاتنا الحالية، وربما كان موضوع الطلاق من أكثر المواضيع إثارة للجدل عند معلمي الكتاب المقدس، لا سيما وأن هناك الكثير من الاختلافات في تفسير ما يقوله الكتاب بهذا الصدد. فلا يمكننا أن نقول إنه لا توجد أسس للطلاق، رغم أن هذا كان قرارا بالإجماع لدى الكنيسة قبل نحو 100 سنة، على الرغم مما تقوله كلمة الله حول هذا الموضوع. لقد قام الرب يسوع بتوضيح أمرين فيما يتعلق بموضوع الطلاق. أولا، موسى سمح بالطلاق بسبب قساوة قلب الشعب، وثانيا هناك سبب واحد فقط للطلاق، ألا وهو الخيانة الزوجية من قبل الزوج أو الزوجة. لاحظ ما قاله الرب يسوع بحسب إنجيل متى الفصل 19: وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. وكما ذكرنا سابقا، فإن الرب يسوع يرجع إلى البدايات، إلى وقت الخلق حينما أقام الله عهد الزواج. ثم تقول الآيات من 6 إلى 8 من الفصل 19 من متى: إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. ثم يذكر الرب يسوع السبب الوحيد الذي يبيح الطلاق فيقول: وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. ومن المدهش كيف أن التلاميذ أعقبوا ذلك التصريح بسؤال: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. بعبارة أخرى، إن كان الأمر بهذا التعقيد، أي إذا كان هناك سبب واحد فقط موجب للطلاق، فربما كان من الأفضل للمرأة أن لا يتزوج أصلا. ثم شرح الرب يسوع عن الحرية التي نتمتع بها فقال: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل. هذا يعني أنه ليس لزاما على الجميع أن يتزوجوا، فالعزوبية ليست خطية بأي حال من الأحوال. هناك أشخاص لا يحتاجون للزواج لأنهم ولدوا خصيانا، وهناك أشخاص تم خصيهم على يد أناس آخرين، كما كان حال دانيال في بلاط نبوخذنصر. فقد كان هذا الأمر مفروضا على دانيال ورفاقه من أجل جعلهم أكثر طاعة للملك، وهذا الأمر مكنهم من تكريس وقت أطول للدراسة. وهناك من يخصون أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، فهناك رجال لم يتزوجوا كي يخدموا المسيح والكنيسة. ومن الرائع أن يتمكن الرجل أو المرأة من القيام بذلك، لكن المهم في الأمر هو أن نعرف أن الله أعطانا حرية الزواج أو عدم الزواج. لكن إذا اختار المرء أن يتزوج، فينبغي عليه أن يعلم أن هذا سيكون التزاما طوال عمره، فالعلة الوحيدة التي تبيح الطلاق هي زنا أحد الشريكين. في أيام الكنيسة الأولى أثير موضوع الخيانة الزوجية هذا في كنيسة كورنثوس، فقد كانت الكنيسة تضم أناسا من خلفيات دينية مختلفة، وكان هناك أزواج اقترنوا ببعضهم البعض حينما كانوا وثنيين، ثم صار أحدهما مسيحيا، فكيف ستكون العلاقة بينهما بعد أن صار أحدهما مسيحيا؟ يقول الرسول بولس بهذا الصدد في كورنثوس الأولى 7:10-11: وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. فإن تزوج رجل وامرأة حينما كانا وثنيين ثم صار أحدهما مؤمنا بالمسيح، فلا ينبغي على المسيحي أن يترك شريك حياته، وإن فارق المؤمن شريكه غير المؤمن فينبغي عليه أن يبقى دون زواج أو أن يرجع إلى شريكه ثانية. ثم يقول بولس أيضا في الآيات من 12-15 من الفصل السابع من كورنثوس الأولى: وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون وأما الآن فهم مقدسون، ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام. رغم أن الرب يسوع قال إن الخيانة الزوجية هي المبرر الوحيد للطلاق، إلا أن الشريك غير المؤمن قد يرغب في ترك شريكه المؤمن، فبعد أن يؤمن أحد الشريكين قد يقول له شريكه أنا لا أحب هذا الترتيب، فقد باتت الأمور مختلفة الآن عن السابق، لهذا سوف أتركك. في مثل هذه الحالة يقول الرسول بولس إنه ينبغي على الشريك المؤمن أن يسمح لشريكه بأن يفارق، وفي هذه الحالة أيضا سواء تزوج الشريك غير المؤمن أم لا، فأعتقد أنه يمكن للشريك المؤمن أن يتزوج ثانية هنا. حينما قال الرسول بولس ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، فما الذي قصده بالاستعباد هنا؟ إنه يعني عهد الزواج. وحينما يقول ولكن الله قد دعانا في السلام، فأعتقد بأنه يعني أن الله لا يطالب أي رجل أو امرأة أن يعيشا في جحيم في منزلهما، فإن وجد الرجل والمرأة أنهما لا يستطيعان التعايش معا وأنهما يتشاجران دوما مثل القطط والكلاب، فربما كان الانفصال أفضل لكليهما، لكن لا يمكن لأي منهما أن يتزوج ثانية، فمشكلتهما ليست الطلاق بل الزواج، لهذا لا ينبغي عليهما أن يتزوجا ثانية. لقد دعانا الله إلى السلام، لهذا لا ينبغي أن يكون المنزل ساحة قتال، بل أن يكون عشا زوجيا جميلا مليئا بالمحبة. البيت المفعم بالمحبة هو صورة الله المثالية للإنسان، فمنذ البدء لم يقصد الله أن يكون هناك طلاق، لكن بسبب خطية الإنسان سمح الله بذلك. قد تقول يا صديقي حسنا، لكن الطلاق خطية في حد ذاته. هذا صحيح، وكذلك القتل، لكن القاتل يمكن أن يخلص. وفي الحقيقة حينما صلب الرب يسوع صلب شخصا خاطئا عن يمينه وآخر عن شماله، وقد خلص أحد هذين الشخصين لأنه آمن بيسوع. فحينما مات يسوع المسيح على الصليب مات عن جميع الخطايا، فاللص الذي كان مصلوبا مع يسوع كان لصا وقاتلا أيضا، لكن إيمانه بالمسيح وبدمه المسفوك قد خلصه. وهكذا يمكن لللص أن يخلص، ويمكن للشخص المطلق أن يخلص أيضا. لا ينبغي أن نضع الطلاق في فئة خاصة منفصلة عن بقية الخطايا، فإن كان الشخص غير المخلص لصا ثم تاب وخلص عن طريق إيمانه بالمسيح، فإن الله يغفر له إثم السرقة، ويمكن لمثل هذا الرجل أن يتزوج، وكذلك الحال بالنسبة للقاتل. إذن لنكن منصفين فيما يتعلق بالطلاق، فهناك أشخاص يطلقون ويطلقون قبل إيمانهم، لكن حينما يأتون إلى الرب يسوع فإنه يغفر لهم تلك الخطية، وأعتقد أن مثل هذا المرء يستطيع الزواج ثانية. صديقي المستمع، في القديم رأى الله شعبه محصورا بين العدو والبحر كما يقولون، وكانت النجاسة تحيط بهم من كل اتجاه. واليوم نحن نعيش في قلب ثورة جنسية عارمة، ولا جديد نراه في كلمة الله فيما يتعلق بهذا الموضوع. بسبب هذه الخطايا طرد الله الشعوب من الأرض، كانوا يعجون بالأمراض الجنسية السارية، ولم يحتمل الله ذلك. كان يجب على الله أن يطردهم من الأرض التي هو مالكها، لأنهم لا يدفعون الإيجار. هكذا نحن نعيش على أرض لا نمتلكها. ثم يكرر الرب التحذير لشعبه بعدم التمثل بالشعوب التي تمارس هذه الخطايا. يجب الحفاظ على أرض الله مقدسة ليغطي البر الأرض. الأمر منوط بك أن تحيا كما تريد، ولكن هذا لا ينفي الحقيقة بأن الله هو الذي يضع القوانين ويسن الشرائع. وكسر الوصايا العشر مثلا أمر خاطئ، لأن الله يقول ذلك. وإذا استطعت أن تخلق عالما خاصا بك بما فيه من فلك ونظام شمسي، عندها تستطيع أن تسن 10 وصايا خاصة بك. ولكن بما أنك الآن تحيا في عالم الله وتتنفس هواءه وتستدفئ بشمسه وتشرب من مياهه وتمشي على أرضه دون أن تدفع الإيجار، فعليك أن تحيا بحسب وصاياه. وإذا كسرنا هذه الوصايا علينا أن ندفع ثمن ذلك، ليس أمام القضاء البشري بل أمام القضاء الإلهي يوما ما. أخي المستمع، أختي المستمعة، إن كلمة الله وحدها كانت فصل الخطاب في كل موضوع يمر على الضمير البشري، ولا يجوز استئناف الحكم الصادر منها أبدا. ومتى نطق الله فعلى القلب أن يخضع لذلك النطق السامي. إن كثيرين يعتبرون شخصا هذه صفاته متعنتا ومتصلفا، ولكن لو تأملها أحدهم لضرب بها عرض الحائط، لأن الخضوع لكلمة الله لا يقال عنه تعنتا، واحترام الوحي لا يعتبر تصلفا، والإذعان لكلام الله لا يحسب تعصبا. يا لها من مبادئ سامية تعبر عن الحرية المسيحية الحقة، حرية لا شأن لها مع الخطية على الإطلاق، بل تمتع بلذة العيش في القداسة العملية والآداب المسيحية، ليعطينا الرب أن نتمتع بها أكثر فأكثر لمجد اسمه المبارك.